الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. إيران تؤكد أنه ليس لديها ما تخفيه في منشآتنا النووية ولا تسعى لانتهاك الاتفاق النووي. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران. الأدميرال السياري يقول إن العدو يشعر بالخوف من قدرات إيران الدفاعية والصاروخية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم أنه ليس لدى طهران ما تخفيه في منشآتها النووية، لافتا إلى أن إيران لا تسعى إلى انتهاك الاتفاق النووي. وقال محمد جواد ظريف إن إنهاء العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني انتهاك الاتفاق، مؤكدا أنه من الممكن العدول عن الخطوات التي اتخذتها إيران خارج نطاق الاتفاق النووي بعد التأكد من رفع الحظر كليا. وأوضح محمد جواد ظريف أن قلق أوروبا بشأن برنامج إيران نفاق وازدواجية في المعايير، مضيفا أن إسرائيل تقوم بتوسيع مفاعل ديمونا النووي من دون أن نشهد أي قلق من الجانب الأوروبي. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تدمن فرض العقوبات وأن طهران لن ترضخ للضغوط إطلاقا. لنستمع إلى جانب من كلمة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
هناك 11 تعهدا لم يتقم هذه الدول بتطبيق تعهد واحد، فيجب أن يقوموا بذلك وفقا لاتفاقية خطة العمل المشترك. نحن لن نقوم بخرق هذه المعاهدة وبالعمل بتناقض مع هذه المعاهدة، ولكننا نطبق ما هو حقنا. والآن مجلس الشورى أو البرلمان، مجلس الشورى الإسلامي لا يتحدث إلى العالم، ولكنه يتحدث إلينا ويقول لنا بأن ما لم تقوموا أو تبينوا لنا وتوضحوا لنا وتقدموا التقرير بأن العقوبات قد تم رفعها، وهذا يعني بأن الولايات المتحدة بعد التغيير الإدارة ليس تقوم فقط بإصدار التقارير والإعلانات، ولكن هناك تعهدات. بالتأكيد نحن سوف نقوم بالمضي قدما في تعهداتنا كما كنا في السابق. بالتأكيد هذا ليس خط النهاية أو خط النهاية للعالم، ولكن هذا موضوع داخلي بين مجلس الشورى الإسلامي وبين الحكومة. نحن لدينا ديمقراطية، نحن من المفترض أن نطبق قانون البلاد، ومجلس الشورى بالتأكيد هو الذي يشرع القوانين. ولكنني أنا أعلم بأن حكومة الرئيس الراهني لم تكن راضية عما قام المجلس بذلك، والسبب لأننا نعتقد بأننا نقوم بحقنا بخصوص البند 36 في خطة الاتفاقية العمل المشترك. نحن بدأنا باتخاذ بعض الإجراءات، لربما تكون هناك بروتوكولات إضافية، ربما نكون في موقع نستطيع أن نتخذ مثل هذه القرارات. المجلس يقول أو قال بأن هذا حقنا ونحن ولدينا ديمقراطية. الحكومة لها وجهة نظر والمجلس الشورى لديه وجهة نظر مختلفة.
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية أن إيران ستوقف التنفيذ التوعي للبروتوكول الإضافي في 23 من شباط فبراير الجاري إلا أنها لن تخرج من الاتفاق النووي. وأكد عراقجي أن زيارة المدير العام للوكالة الذرية إلى طهران لا صلة لها بقرار إيران الذي ستنفذه، موضحا أنه لا أحد يمكن أن يشكك بحسن نية إيران في موضوع الاتفاق النووي، فقد نفذت التزاماتها تماما حتى إلى ما بعد سنة كاملة بعد خروج أمريكا من الاتفاق. التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر الصالحي في طهران لمناقشة آخر التطورات لأنشطة إيران النووية في سياق تقليص التزاماتها. وتأتي زيارة جروسي إلى إيران في الوقت الذي بدأ العد العكسي لانتهاء المهلة المحددة من جانب طهران، وهي 23 من شباط فبراير، لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي ووقف عملية التفتيش الإضافية من قبل الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية. أكد النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي أن وقت إجراء مقابل إجراء قد حان بالنسبة للدول الغربية لتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي، وقال إنه بموجب قانون المجلس عندما لا يتم رفع الحظر يجب أن لا ننفذ البروتوكول الإضافي، مضيفا لقد انتهت فترة عمل إيران تجاه تصريحات الغربيين ووعودهم ولم يعد الوقت مناسبا لهم للتحدث وإعطاء الوعود والتوقيع دون تنفيذ. حول المواقف الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني نستمع إلى هذه المقابلة مع المتخصص بالشؤون الأمنية الإيرانية إحسان إعجازي.
يجب أن أقول لكم أننا ننظر إلى حكومة بايدن باعتبارها فرصة، هذا يعود إلى كيفية تعامل حكومة بايدن. إذا كانت حكومة بايدن أظهرت أنها تريد إلغاء المقاطعات، نعم نحن ننظر إلى الحكومة حكومة بايدن باعتبارها فرصة، لكن أنا أقول لكم أن متأسف مع بالغ الأسف أن وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي والبقية الدبلوماسيين الأمريكيين يتحدثون بشكل وكأن إيران هي التي خرجت عن الاتفاق من الاتفاق، في حين أن الأمريكيين هم الذين خرجوا من الاتفاق. إذن هم عليهم أن يثبتوا وأن يرجعوا إلى التزاماتهم ويثبتوا التزامهم بها. قول أن الأمريكيين خرجوا من باعتبار الاتفاق وهم انتهى التزاماتهم الدولية وسحقوها، والشخص الذي يجب أن يعتبر نحكمه وذلك الذي المحكوم والذي ذلك البلد الذي خرج من الاتفاق وهي أمريكا، وأمريكا هي التي داست على التزاماتها وهي التي انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي 22-31. إذا أردنا أن نحدد البلد المغرور فعلينا أن نقول أمريكا هي التي كانت مغرورة ولم تكن إيران. فهنا إيران عملت بقانونية وأثبتت للعالم التزامها بالقانون، فالهرب من القانون الهارب من القانون هو أمريكا. وأنا بالتالي أقول هنا يجب أن ننظر إلى خطوات العملية للأمريكيين والحكومة الأمريكية الجديدة، فهل ستعود إلى الالتزام بالقانون وهل هي جاهزة لأن تلتزم بالتزاماتها الدولية التي وقعت عليها أم لا؟
قال مساعد شؤون التنسيق للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري إن العدو يخشى قدراتنا الدفاعية والصاروخية وسيتلقى ضربة قاسمة لو ارتكب أي حماقة. وأضاف الأدميرال السياري لدى افتتاح الدورة 14 لقوات النخبة أن الدفاع عن أمن الوطن مسؤولية الجميع كالذي تم إبان فترة الدفاع المقدس. وأثنى الأدميرال السياري على مساهمة القوات المسلحة في مكافحة وباء كورونا منذ اليوم الأول لتفشيه في البلاد. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. تحالف الفتح يؤكد أن الحكومة العراقية ملزمة بعدم زيادة أي قوة أجنبية من دون موافقة البرلمان. حماس تؤكد أنها ماضية في مشروعها الرافض لأي تسوية تنتقص من حقوق شعب فلسطين. صنعاء تعتبر أن ما تشهده مدينة مأرب من معارك هو جزء من معركة التحرر الوطني. من جديد أهلا بكم. أكد تحالف الفتح في البرلمان العراقي أن الحكومة ملزمة بعدم الموافقة على أي زيادة بأعداد القوات الأجنبية في العراق قبل مصادقة البرلمان عليها، مبينا أن بلاده لا يحتاج قوات إضافية من الناتو أو غيرها تحت مسمى التدريب. وقال النائب عن الفتح عباس الزاملي إن اتفاقات الحكومة العراقية بشأن التواجد الأمريكي أو أي قوات أخرى باطلة ما لم تحظى بموافقة مجلس النواب، مضيفا أن الحكومة ملزمة بأخذ رأي البرلمان ومصادقته قبل الموافقة على أي زيادة بالقوات الأجنبية في العراق سواء كانت من حلف الناتو أو القوات الأمريكية. أكد الحشد الشعبي في العراق أنه ألقى القبض على أحد عناصر فلول داعش الإرهابي في قضاء تل عفر التابع لمحافظة نينوى. وذكر إعلام الحشد في بيان أنه تم القبض على هذا العنصر من قبل قوة من الحشد بعد ورود معلومات أمنية عن تواجد أحد عناصر التنظيم الإرهابي في قضاء تل عفر. من جهة أخرى، أطاحت مفارز الاستخبارات العسكرية العراقية في عملية استباقية نوعية بأحد الإرهابيين العاملين ضمن مفارز ما يسمى بولاية كركوك بعد استدراجه لكمين محكم في إحدى مناطق المحافظة. وكان هذا الإرهابي بصدد القيام بأعمال إرهابية تستهدف المدنيين العزل ويعد أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب. مراسلنا في بغداد الزميل محمد صعيد وفن بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
نفذت الطائرات F-16 العراقية 4 ضربات جوية لإسناد العمليات الأمنية في الطارمية التي انطلقت بحثا عن مطلوبين أمنيا، ووصلت تعزيزات عسكرية وأمنية إلى قضاء الطارمية شمال بغداد للمشاركة في عملية واسعة النطاق لملاحقة فلول داعش. وستتولى القوات الأضافية حملة تمشيط وبحث عن عدد من المطلوبين الذين فروا خلال عمليات اليومين الماضيين. إلى ذلك ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية القبض على أحد عناصر ما يسمى بولاية كركوك لعصابات داعش الوهابية بعد استدراجه لكمين محكم في أحد مناطق المحافظة، والمعتقل أحد العناصر الناشطة في تقديم الدعم اللوجستي لمضافات الدواعش، وكان يروم القيام بأعمال إرهابية تستهدف المدنيين العزل. وإلى الشمال تمكنت قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي من إلقاء القبض على أحد عناصر فلول داعش في قضاء تل عفر التابع لمحافظة نينوى. وأفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الأحد بالعثور على جثة شاب قضى بظروف غامضة مصابا بإطلاق ناري في رأسه في قرية عرب شوكة أطراف قضاء الخالص شمال شرق ديالى. من جهة أخرى قصفت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا ما خلف جريحين 2، وفي مصدر أمني وأضاف أن موظفين 2 في القاعدة أحدهما عراقي والثاني أجنبي أصيبا في الحادثة، مشيرا إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت من داخل القاعدة. وتضم القاعدة الواقع شمال بغداد جنودا لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي القصف بعد أسبوع من استهداف القوات الأمريكية في أربيل. على صعيد آخر، وصل وفد من الفاتيكان اليوم الأحد مكون من 15 شخصية إلى مطار الناصرية في محافظة ذيقار، وتوجه لزيارة مدينة الزقورة الأثرية والاطلاع على الاستعدادات تمهيدا لزيارة البابا. وتجول الضيوف داخل مدينة أور، ومن المرجح ينظمون زيارات لبعض المؤسسات في الناصرية. تعطي زيارة الوفد الاستباقي لزيارة البابا للعراق إشارات إيجابية تختلف عما حاولت دواعش وداعميهم تصويره عن عراق غير مستقر. مراسل إذاعة الطهران في العراق محمد سعيد.
أصيب 12 مدنيا بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة في قرية السجو قرب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي. وذكرت مصادر محلية أن الانفجار أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات في محيط الانفجار، مرجحا ارتفاع حصيلة الضحايا بحيث لم يتم التأكد من العدد النهائي للمصابين لحد الآن. هاجمت طائرة حربية روسية وسورية مواقع لتنظيم داعش الوهابي في البادية السورية، ودارت اشتباكات بين قوات من الجيش السوري والفصائل المسلحة بريف إدلب شمال غرب سوريا. ونفذت الطائرة الحربية 10 غارات خلال الساعات الأخيرة في البادية الممتدة على أطراف محافظات حلب وحمص وحما ودير الزور، ما أوقع خسائر كبيرة بين عناصر التنظيم الإرهابي. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة ماضية في مشروعها المقاوم القائم على رفض أي تسوية تنتقص من حقوق شعب فلسطين في أرضه أو المساس بحق الهودة. وحدد هنية أمام المؤتمر العربي العام 4 مبادئ لمواجهة التطبيع مع الاحتلال بالمقاومة، والاتفاق على برنامج سياسي خارج أوسلو، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز الشراكة مع مكونات الأمة. وقال إن أول هذه المبادئ هي المقاومة السياسية والشعبية لمواجهة التطبيع، والمبدأ الثاني الذي يجب العمل عليه هو التوافق على برنامج سياسي خارج أوسلو وعدم الاعتراف بشرعية المحتل. تتواصل التظاهرات الاحتجاجية للأسبوع 35 على التوالي أمام منزل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو للمطالبة باستقالته ومحاكمته بتهم الفساد والرشوة. المزيد في التقرير التالي.
تحت شعار سنواصل حتى يسقط، تتواصل للأسبوع 35 التظاهرات المطالبة بالإطاحة برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحاكمته بالفساد والفشل في التعامل مع أزمة كورونا التي وقعت من نسب الفقر والبطالة في الكيان، وسط دعوات لتشكيل لجنة تحقيق حول قصور الحكومة في التعامل معها وقرار إبقاء محاضر الجلسات الحكومية حول الموضوع طي الكتمان لثلاثين عاما.
وجود إسرائيل مهدد خلال 25 عاما القادمة.
التظاهرات هذه المرة عمت الشوارع والمفترقات ومراكز المدن في وقت يترقب فيه الكيان إجراء الانتخابات على بعد أقل من شهر، فيما تكشف آخر استطلاعات الرأي أن الأحزاب الإسرائيلية لن تتمكن من تحقيق نصاب يؤهلها لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الأزمة ستتعمق والاحتجاج ستستعل أكثر.
نحن أمام سيناريوهين في حقيقة الأمر في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يستطيع اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو الوصول إلى رقم 60 مقعد وبالتالي تشكيل حكومة إسرائيلية. نعم هناك سيناريو آخر بعدم الحسم، لكن هذه المرة تبدو الاتجاهات تسير نحو اليمين، لأن هناك الكثير من الأحزاب الوسط واليسار التي ربما لن تبلغ نسبة الحسم.
التظاهرات في الكيان تكشف عن رفض للحكومة الحالة السياسية الحالية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية المتردية بسبب أزمة كورونا وتعاطي الحكومة الإسرائيلية معها، ويبدو أنه لا مفر أمام صناع القرار في كيان الاحتلال إلا تلبية رغبة الشارع وتقديم نتنياهو كبشة فداء.
يجب محاسبة بنيامين نتنياهو، هكذا يقولون هنا على الأقل، لأنه يسخر كل شيء في هذا الكيان لمصلحته الشخصية.
اعتبر رئيس وفد صنعاء المفوض محمد عبد السلام أن ما تشهده مأرب من معركة جزء من معركة تحرر وطني. وأكد عبد السلام أنه مع استمرار العدوان والحصار فالشعب اليمني عازم على مواصلة التصدي والمواجهة حتى تحرير كل شبر محتل. وسيطرة قوات حكومة صنعاء أمس على الضلع الحمراء الاستراتيجية ومواقع محيطة بها في مديرية الصرواح غرب مأرب بعد مواجهات عنيفة مع مرتزقة هادي الذين يتلقون دعما من طيران العدوان السعودي. يشار إلى أن القوات اليمنية المشتركة تتقدم صوب المنفذ الشرقي لمأرب ومنفذ الوديعة مع السعودية. اعتبرت الصحيفة الروسية قرارات إدارة بايدن بمثابة حصار سياسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي تصفه بالمتهور المجرم. ورأت الصحيفة أن إدارة بايدن تفضل التواصل مع الملك سلمان فقط، وأن المكتب الصحفي للبيت الأبيض أوضح هذا الأمر تماما، مشيرة إلى تصريح للمستشار الأسبق للخارجية الأمريكية أرون ميلر الذي يعتبر تصريحات البيت الأبيض الأخيرة بأنها تهدف محاصرة محمد بن سلمان. قتل متظاهرا وجرح عشرات آخرون برصاص حي ومطاطي أطلقته شرطة مدينة ماندلاي على متظاهرين مناهضين للانقلاب في ميانمار. يأتي ذلك غدا وفاة شابة كانت أول ضحية للقمان الذي يمارسه الانقلابيون لقمان المسيرات المناهضة للانقلاب والدعوات للعصيان المدني. وتظاهر ممثل العديد من الأقليات العرقية في شوارع رانجون مطالبين بعودة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين وإلغاء الدستور. حول الأحداث التي شهدتها ميانمار مؤخرا نستمع إلى التقرير التالي.
في ميانمار المظاهرات المناهضة للمجلس العسكري مستمرة بكل الأشكال في أنحاء البلاد، وفي أحدث تطور طالب متظاهرون عناصر شرطة تجمعوا في حوض بناء السفن في ماندلاي بالمغادرة وهم يقرعون الأواني خشية أن يعتقلوا عمال الميناء لمشاركتهم في التحركات المناهضة للانقلاب، لكن الشرطة قابلتهم بالرصاص الحي والمطاطي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وبالقرب من معبد شويداغون في وسط مدينة رانغون تم وضع إكليل جنازة تكريما لشابة في العشرين من العمر استهدفت في رأسها بالذخيرة الحية بعد أن أمضت 10 أيام في العناية المركزة، ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة يوم الأحد. ويواصل المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب الأول من شباط فبراير زيادة الضغط على الحركة المؤيدة للديمقراطية. على الرغم من ذلك إلى جانب المسيرات تستمر الدعوات إلى العصيان المدني مع استمرار إضراب الأطباء والمعلمين ومراقب الحركة الجوية وعمال سكك الحديد. وتظاهر ممثل العديد من الأقليات العرقية في شوارع رانغون مطالبين بعودة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين وإلغاء الدستور الذي يحابي الجيش. وتتواصل الاعتقالات حيث تم اعتقال ما يقرب من 550 من قادة سياسيين ومسؤولي إضراب ورهبان ونشطاء منذ الانقلاب، وقطعت خدمة الإنترنت بشكل شبه كامل لليلة السادسة على التوالي. بعد قرابة 3 أسابيع من الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي المدنية ووضع حدا للانتقال الديمقراطي الهش الذي دام 10 سنوات، لم تؤثر موجة التنديد الدولية العارمة وإعلان الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عن عقوبات جديدة على بعض الجنرالات. وتعتبر بكين وموسكو أن الأزمة في ميانمار شأن داخلي.
جدد الرئيس الأفغاني أشرف غني رفضه لما يراه مساعي حركة طالبان لتشكيل حكومة انتقالية في وقت تتعثر فيه مفاوضات السلام الجارية بين حكومته والحركة لوقف العنف في البلاد، وقال إنه لن تحقق طالبان حلمها بتكوين حكومة انتقالية إطلاقا، مضيفا أن الغرض من الحكومة الانتقالية هو إرباك الشعب وفق تعبيره. ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاق السلام في العاصمة القطرية الدوحة أواخر فبراير من العام الماضي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا. ارتفع عدد الضحايا موجة البرد القارس القياسية جنوب الولايات المتحدة إلى 58 شخصا على الأقل كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز. ورجحت الصحيفة أن يكون عدد الضحايا الحقيقي أكبر بسبب موجة البرد التي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأمريكيين وانفجار أنابيب المياه في منازلها. انتهى الحصاد إلى العناوين. إيران تؤكد أنه ليس لديها ما تخفيه في منشآتنا النووية ولا تسعى لانتهاك الاتفاق النووي. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران. الأدميرال السياري يقول إن العدو يشعر بالخوف من قدرة إيران الدفاعية والصاروخية. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الثلاثون، الحلقة الأخيرة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، صدق الله العلي العظيم. تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية ليوم الله 22 من بهمن، وتحية لصانعي مجده، وشكرا لمستمعينا الذين تواصلوا مع الأحداث الاجتماعية والفكرية السياسية التي جسدتها حلقات هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، والأبطال الغيارة الذين ذابوا مع أهداف الثورة الإسلامية وذابوا مع قيادتها الرشيدة للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وكان هناك الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم كأمثال الحاج مرتضوي وسيد علي والحاج حسيني ومجتبى، وتتلاحق قافلة الشهداء في سيرهم البطولي نحو الانتصار ونحو بزوغ الفجر الصادق للثورة الإسلامية من الأحرار أبناء هذا الوطن العظيم. في الحلقة الماضية مستمعينا، تواصلنا مع تضحيات الشباب الجامعي في صمودهم ومواجهتهم بصدورهم لرصاص أفراد أجهزة الأمن السافك، وكنا مع استشهاد مجتبى مع غيره من الشباب الحر الثائر، ولكن جمشيد وبتفتيشه لجثة مجتبى يعثر على عنوان ينفعه للوصول إلى محمود أو مصطفى كما كان يتصور. كيف ستكون مواجهة جمشيد مع محمود وبقية الأحداث؟ هو ما ستتعرفون عليه في الحلقة 30 والأخيرة من هذا المسلسل. نستمع معا.
يا مصطفى.
نعم يا محمود.
علينا أن نفكر بمكان آخر.
وكيف يا ترى ذلك؟
للمزيد من الحذر.
ها؟ طيب.
نعم. ماذا لو عثروا على شيء من مجتبى يدلهم على...
كان مجتبى حذرا ويقظا جدا، ولا تفوته صغيرة ولا كبيرة. عندما تركته أمام الجامعة شعرت بأسوأ لحظات حياتي.
يا مصطفى،
يا إلهي،
لقد أديت واجبك. وهل كنت قادرا على مساعدته؟
إنه فارق الحياة وهو بين يدي.
إنا لله.
ليتني كنت أحمل سلاحا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
يا مصطفى، لا ريب أن دماء مجتبى وآخرين من مثله هي التي تحرك هذا الشعب. وتمنحه القوة والصلابة والشهامة والشجاعة.
حقا ما تقول يا محمود، حقا.
لا تشك، لا تشك لحظة واحدة بانتصارنا في هذه المعركة المصيرية
إن شاء الله،
لا سيما في هذه الأيام التي بدأ النظام الجائر يلفظ أنفاسه الأخيرة.
يا محمود، وما أسفي إلا لمجتبى الذي غاب عنا اليوم ليرى بأم عينيه هذا الانتصار العظيم الذي سيحفل به الشعب من أقصى البلاد إلى أقصاها.
يا مصطفى، كن واثقا أنهم شعروا بقدوم هذا الانتصار قبل أن نشعر به نحن.
نعم،
إنهم ومنهم مجتبى قد رأوا معالم الحرية والنصر في آفاق حياتهم. لا تشك في ذلك. هل أنت تنتظر أحدا؟
لا، كما أن أحمد وسعيد ذهبا إلى منطقة لوسان.
ماذا طارق؟
أين ركنت السيارة؟
في الزقاق خلف البيت، أي في مكانها الأصلي.
يا مريم.
نعم.
يا مصطفى، ناول مريم مفتاح السيارة.
طيب، المفتاح؟
تحرك يا ولد، تحرك.
تفضلي، تفضلي.
شكرا.
يا مريم، خذي معك تلك الحقيبة إلى السيارة وشغليها وانتظري فيها بسرعة.
محمود، ترى ما الذي يجب أن يحدث؟
لا تسألي، لا تسألي، هيا أسرعي واذهبي من الباب الخلفي.
حسنا، ولكن
أخته.
طيب طيب يا أخي،
اذهبي،
انتبهي لنفسك ومصطفى.
ماذا تقول؟ ما هذا الكلام يا أخي؟
هيا هيا أسرعي.
حاضر،
أسرعي.
حاضر حاضر حاضر.
أظن أن الطارق مله الانتظار فذهب.
أين هو سلاحنا؟ هل أنت تحمله؟
أتعني؟
أطفئ المصباح، أظن أنهم دخلوا باحة البيت.
طيب.
دعني أرى.
لا أرى أحدا أو شيئا في هذا الظلام.
اسمع يا مصطفى، اسمع.
نعم.
أرجو أن لا تنسى وصيتي بتلك الوثائق. طيب. والمستندات.
طيب طيب، ألا تريد مرافقتنا الآن يا محمود؟
ربما يحدث كل شيء.
ها؟
يبدو أنهم وصلوا إلى بداية السلالة. اذهب أنت إلى ذلك الجانب من الغرفة.
طيب.
هيا، لا تنسى بأن مريم الآن تنتظرك في السيارة. لا تنسى بأن مريم الآن تنتظرك في السيارة. أتفهم ما أقول؟
نعم، سنذهب جميعا بإذن الله.
حسنا حسنا،
ألا يوجد أحد في البيت؟ يا سيد جمشيد، أظن أن لا أحد في البيت.
يذهب أحدكم إلى سطح البيت، هيا تحرك.
أمرك سيدي.
قد تبين الآن مصيرنا، إذا لا تنسى وصيتي.
نعم نعم.
لما المكان مظلم؟ أين هو مفتاح المصباح؟
هيا هيا هيا، تحرك يا مصطفى.
طيب.
ارمي.
خذ.
الله.
يا سيد محمود،
خذوا.
يا سيد محمود،
سأقوم بمراوغتهم في السلم. هيا اهرب، هيا اهرب، قلت لك اهرب يا ولد. اذهب مع سلامة.
طيب
طيب.
ارمي سلاحك ارضا يا جمشيد.
اللعنة عليكم،
قلت لك ارمي سلاحك.
ليس امامك طريق للهروب يا محمود.
أما تسمع؟ قلت لك ضع سلاحك أرضا.
طيب.
سيدي سيدي.
إنها أيها اللعين فقد يرمي.
كيف يمكن لي وأنا مصاب؟
لك من أحق. توقف يا محمود، قف مكانك. قف أيها اللعين. وأخي وقعت في الفخ يا دكتور.
لقد بعت دنياك وآخرتك.
سيدي، لقد فروا جميعا.
من؟ ماذا تقول؟
أظن أنه كان ذلك الوقت المدعو مصطفى.
وهل تركته؟ وهل تركته يهرب أيها اللعين؟
مرة أخرى خسرت الرهان.
اخرس أيها الوقت، اخرس يا لعين.
إنا لله وإنا إليه.
ماذا حصل؟
أشهد أن لا إله.
سيدي
لقد قتل.
لا لا، كنت أريد حيا. لقد أدى تريثكم وتأخركم اللعين هذا إلى هروب المطلوبين الأصليين. اللعنة عليكم أيها الحمقى.
يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: علينا أن نجعل من 22 من بهمن قدوة لنا طوال حياتنا وحياة أجيالنا القادمة، وعلينا أن نحافظ عليه. يعود الإمام الظافر رضوان الله تعالى عليه من مرفاه في 12 من بهمن في عام 1357 هجري شمسي، تحتضنه قلوب وأرواح محبيه وعشاقه، وما أن تحط قدمه أرض الوطن حتى يوافي الأحباء الشهداء الذين أخلصوا لهذه الثورة العظيمة وضحوا بأرواحهم رخيصة لبزوغ فجرها المبارك، يوافيهم في أرض بهشت زهراء، أي جنة الزهراء عليها السلام. هذه الجنة التي هي روضة للأحرار والغيار والشهداء، لكي يثمن عطاءهم وتضحياتهم البطولية التي روت شجرة الحرية والانتصار في إيران الإسلام. مستمعينا، في هذه الحلقة الأخيرة من مسلسلكم التمثيلي بزوغ الفجر، وبعد سنوات طوال على انتصار الثورة الإسلامية في إيران وكموروث فكري وتعاهد مع الشهداء، نكون مع مريم ومصطفى ومع آمالهم المنطلقة من ذكرياتهم في أيام الثورة وغياب الأحبة من الحاج عبد الله الحسيني، من الوالدة الحنونة إلى محمود، وإلى الثلة الطيبة من الشباب الثوري الذين ضحوا بحياتهم وكانوا أوفياء مع خط ونهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فلتستمعوا إلى ما يدور من أحداث بين مريم ومصطفى والمفاجأة التي ستذهلهم لما يؤول إليه حال الانتهازيون ومن مكر المكر السيء لأبناء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
مالك يوم الدين،
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله، اللهم ارحم موتانا يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو
الله، اللهم ارحم موتانا يا الله.
لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم،
صدق الله العلي العظيم.
الحمد لله رب العالمين.
أتعرف يا مصطفى
ماذا؟
كانت أمي تتمنى دوما أن تدفن إلى جانب قبر أبي في هذه المقبرة بالذات، أي مقبرة ابن بابويه. لا أدري إلى أين أخذوا أبي وفي أي مقبرة دفنوه بعد كل تلك السنوات الطوال، أي بعد 30 عاما. حينما أدخل هذه المقبرة أشعر بالأسف الشديد لعدم وجود قبر أبي إلى جانب قبر أمي.
هنيئا لهما.
عندما انتصرت الثورة بحثت كل المقابر التي كان سافاك يدفن شهداءنا فيها، لكن لم نعثر على قبره أو قبور الآخرين مثل الحاج مرتضوي وأخي محمود.
ما هذا الكلام يا مريم؟ فإن ذكر الحاج عبد الله والحاج مرتضوي وآخرين باقية في قلوب هذا الشعب الأبي إلى الأبد.
أعرف ذلك.
لا ريب أن أرواح الشهداء جميعا موجودة هنا في هذه الأجواء الروحانية.
أكيد.
طوبى لهم، فهم أحياء عند ربهم يرزقون. وهل يمكن لأحد أن ينسى السيد محمود؟ أجل، الآن فهمت سبب إصرار السيد محمود على ضرورة الاحتفاظ بتلك الوثائق والمستندات. رحمه الله وجرح.
رحمه الله.
هل تذكرينها؟
نعم.
أنا اليوم يسعدني أن أرى هذه الوثائق موجودة لتكشف عن أسماء شهدائنا في زنزانات الشاه. الحمد لله الذي هداني للاحتفاظ بها إلى يومنا هذا.
الحق معك يا مصطفى.
نعم،
لكن كما يقال ليس في اليد حيلة، ففي بعض الأحيان أشتاق لرؤية زميلتي الشهيدة.
وهو كذلك يا مريم. أرجو الله أن يحشرهم مع مولانا ومولاهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
اللهم آمين.
إن شاء الله. إن شاء الله كذلك.
هيا نعود للبيت.
طيب،
أظن أن محمودا في طريقه الآن من المدرسة إلى البيت.
طيب قولي يا مريم، وهل أن مرضية ذهبت اليوم إلى الجامعة؟
لا، لكنني طلبت منها أن تأتي إلينا الليلة برفقة السيد حسين.
طيب يا مريم، عندما تدعين مرضية والسيد حسين، ترى لماذا لا تخبريني بها حتى أشتري الفواكه وباقي الحاجيات الضرورية؟
ما هذا الكلام يا مصطفى؟ هل أنهما غرباء؟ إنها ابنتك والسيد حسين صهرك. رحم الله أباك يا مصطفى. ففي مثل هذه الحالات أتذكره، لأنك تحذو حذوه في احترام الضيوف وضرورة الاهتمام بهم. وكان دوما رحمه الله يؤكد على الإعداد اللازم للحاجيات الضرورية في البيت قبل نزول الضيوف.
نعم حق. لقد ركمت السيارة في الجانب الآخر من الشارع.
ولما هناك؟
اليوم هو الخميس، ومقبرة باب الواي في مثل هذا اليوم دوما مزدحمة، ويتردد كثيرون على زيارة أهل القبور. قولي يا مريم، هل إنك ما زلت تشعرين بألم في رجلك؟
لا الحمد لله، هناك بعض الألم ليس مهما.
طيب، عندما هويت على الأرض الليلة قبل الماضية طلبت منك حينها أن نراجع الطبيب، ولكنك أبيت ذلك. طيب، إذن انتظري هنا لأذهب وآتي بالسيارة.
حسنا يا مصطفى.
طيب، حمدا لك يا رب. حينما أدخل هذه المقبرة كل أيام الخميس أتذكر تلك الأيام الخوالي وكل ما رأيت فيها من مصائب وآلام. شكرا لك يا رب، اللهم ارحم جميع أهل القبور يا رب.
يا حاج.
ها؟
أفرح.
ما بك؟ ماذا تريد يا عزيزي؟ ها؟
الليلة ليلة الجمعة، ليلة الخيرات والمبرات، ليرحم الله أمواتك يا حاج.
نعم، يبدو أنه ليس غريبا علي.
عفوا، أرجو المعذرة. مع السلامة.
أين؟ إلى أين أنت ذاهب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تمهل يا رجل، طري.
دعني وشاني يا حاج، فأنت مخطئ.
يا للعجب، أهو لست أنت جمشيد؟
لا يا حاج، أنا خادمك. أنا لا أعرف أحدا باسم جمشيد. أنا لا، إنه كان وغدا مات. أجل، إنه مات.
لما أصبحت هكذا يا رجل؟
قلت لك أنا خادمك يا حاج، إنك مخطئ. أنا لست بجمشيد،
لقد مات.
لا أصدق ما أرى. جمشيد داودي، لما أنت اليوم هكذا يا رجل؟
ولما أنت بهذه الصورة؟ أنا أيضا أعرفك جيدا يا حاج. وأنت أيضا لم يحالفك الحظ فخدعك مثلي أنا، أليس كذلك؟ بلى، فإن ذلك الورد اللعين نادري خدع الجميع. لأنه حينما أراد الهروب في المطار اعتقلوه فورا وأعدموه. نعم أعدموه.
أجل،
من أنت؟ من كنت يا هذا؟ دعك من مهما كان، هل تعطيني مبلغا لأشتري به فنجانا من الشاي؟ بالله عليك يا هذا، اشتري لي شايا أشربه.
خذ خذ، أيكفيك هذا؟
يا حاج يا حاج، كم أنت كريم. يقولون إن الشاه مات، هل صحيح هذا الخبر يا حاج؟
أجل أجل،
في أمان الله يا سيد محمود. لا 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 لا، فأنت كنت صديقا لمحمود. لا لا، كنت صديقا لمحمود. إلهي، أكاد أموت من وضع هذا، أكاد أموت، أكاد.
لا حول ولا قوة إلا بالله، كل تلك السنين كنت أعاهد نفسي أن أقتله ما إن أراه يوما. يا رب يا رب، الموت له نعمة ما بعدها نعمة. حمدا لك يا رب، حمدا لك يا رب.
وهكذا بزغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة القائد الملهم الخميني العظيم رضوان الله تعالى عليه. وهكذا انتصرت المبادئ الإسلامية، وأعز الله جنود الحق، وسطعت إشراقة الجمهورية الإسلامية في إيران شامخة عزيزة تحرسها الأرواح والقلوب. وعلى أمل أن تصفحتم معنا مستمعينا الأحبة في كل مكان للحلقات 30 لهذا المسلسل وزوغ الفجر، تصفحتم الأوراق التي كانت أيام الجهاد والقيام لله، وكذلك كانت أيام البذل والعطاء والتضحية من أبناء هذا الوطن الإسلامي العزيز. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. وزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركته وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
تركته وما تركني يلي أقرى لي مني
أعترف قلة